بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني من الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين.
صلى الله عليه وسلم.
كان الكلام في الثمرة في مسألة الصحيح والعام، وذكرنا كلام صاحب الكفاية وهي أن الكلام على في مرحلتين: مرحلة الأصل اللفظي ومرحلة الأصل العملي. وذكرنا أنه في مرحلة الأصل اللفظي، نتيجة ما ذكرناه ملخصا، أنه في مرحلة الأصل اللفظي هناك ثمرة ومهمة، وهي التمسك بالإطلاق على قول العامي وعدم التمسك على قول الصحيحي، وذلك سبب كما ذكرنا، وذلك لأن موضوع الإطلاق هو انطباق اللفظ على مقسم له قسم أو أكثر، قسمين ثلاثة أكثر، فموضوع الإطلاق هو انطباق اللفظ على المقسم الواجد، على المقسم المنطبق على الواجد والفاقد. فلو شككنا في جزئية سورة مثلا، أو شرطية الموالاة، أو إلى آخره، كل ما نشك فيه من جزء أو شرط على الصحيح كما ذكرنا لا ينطبق العنوان إلا مع الاتيان بكامل الأجزاء والشرائط، حتى المشكوكة ساعتها ينطبق العنوان. أما على العام فيمكن أن ينطبق العنوان على الفاقد المشكوك وعلى الواجد له. لو أتيت بصلاة من دون سورة وكنت أشك أن السورة واجبة، يعني يجب الاتيان بها، فأتيت بصلاة بدون سورة، على العام من الصحيح والفاسد هذه صلاة، فينطبق العنوان. على الصحيح قد يكون السورة لها دخالة في المسمى، في التسمية، في العنوان، حينئذ على الصحيح لا ينطبق العنوان. موضوع أصالة الإطلاق قبل مقدمات الحكمة، يعني عند في أصالة الإطلاق هناك أمران: الأول موضوع الأصالة، ثانيا مقدمات الحكمة. موضوع الأصالة أن يكون هناك جامع ينطبق على أكثر، على الفاقد والواجد، على أكثر، على المقسم، على المقسم يعني لأقسامه، يكون في لفظ ينطبق على الجامع، هذا الموضوع. مقدمات الحكمة ثلاثة: أن يكون في مقام بيان، وأمكن أن يبين ولم يبين، فهذا عندنا شيء. وهذا فالموضوع أصل إطلاق تام على الصحيح دون العام، ولذلك في مرحلة الأصل اللفظي ينطبق لفظه على الصحيح على العام ولا ينطبق على الصحيح، فيجري الإطلاق على العام ولا يجري على الصحيح. ونلخص يعني هذا تقريبا هذه النتيجة. إذن على في مرحلة الأصل العام اللفظي هناك ثمرة وكلام صاحب الكفاية سليم، وتم رد كل ما يعني ويتم وممكن الرد على كل ما أجيب ورد عليه مشكلات. إذن الثمرة موجودة على في مرحلة الأصل اللفظي. في أثناء ردودنا كان هناك فوائد لا بأس من الإضاءة عليها جيدا، فوائد مهمة جدا. نلخص ما ذكرناه من فوائد. أولا يعني الفائدة الأولى إن الأصل كون الشارع في مقام بيان، ذكرنا هالمسألة. إن الأصل كون الشارع في مقام بيان، في مقام بيان تمام الأجزاء والشرائط، هذا الأصل. ليش؟ لأن الغرض من العبادة لا يتحقق إلا بتمام الأجزاء والشرائط. فإذن إذا شككنا يعني تارة نعلم أن الشارع في مقام إهمال أو إجمال، ما في مشكلة، وتارة نعلم أنه في مقام بيان، وتارة نشك أنه في مقام بيان تمام الأجزاء أو لا، مش عارف. فالأصل أن يكون الشارع في مقام بيان تمام الأجزاء والشرائط، هذا الأصل. هذه فائدة أولى. طبعا هكذا اشتهر بين الأصوليين وهو الصحيح، بعضهم يقول لا. الفائدة الثانية وهي التفريق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. شفتوا ذا جيدا؟ أكرر الإضاءة عليها، ذكرنا الدرس الماضي لكن أكرر الإضاءة عليها. كلاهما إطلاق، وكلاهما ينفي الشرط المشكوك، والفرق بينهما أن الإطلاق اللفظي يحتاج إلى لفظ ينطبق على أمر شامل على مقسم، يحتاج إلى عنوان لفظ جامع موضوع يعني يطلق على الجامع. فالإطلاق اللفظي لفظ، هو هذه منيح. الإطلاق المقامي لا، لا يحتاج إلى لفظ، مقام، المقام في مقام إطلاق، الوضع في الحالة في مقام إطلاق. ولذلك كان الإشكال ماذا؟ أن الإطلاق اللفظي يشترك مع المقامي بأي شيء؟ أحسنتم، يشترك كلا الإطلاقين في نفي الجزء المشكوك. أو الشرط المشكوك. عليكم السلام ورحمة الله. يشترك كلا الإطلاقين في النتيجة، وهي نفي الجزء المشكوك. ولذلك إذا تذكروا كان الإشكال أحد الإشكالات الأساسية أنه لا ثمرة في البين طالما أن الجزء المشكوك ينتفي. هلا ينتفي بالإطلاق اللفظي، ينتفي بالإطلاق المقامي، بالنتيجة انتفى. جالس تعملوني يعني شورة بقصة، ما خلاص بالنتيجة انتفى. فلا ثمرة في البين، لا ثمرة في مسألة في مرحلة الأصل اللفظي. بس لكن ذكرنا أن فرقا في كيفية النفي، وهو فرق فارق مش فرق عادي، له ثمرات عملية حتى. وهو التالي، أنه في الإطلاق اللفظي ينتفي الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك بالإطلاق، ينتفي بالأصل اللفظي، ينتفي بالأصل اللفظي. لأنه في عندي لفظ ومطلق، بينما في الإطلاق المقامي أحسنتم ينتفي الجزء المشكوك بالأصل العملي، بأصالة عدم الجعل، عدم جعل وجوب المشكوك، عدم جعل الشرط المشكوك. وفرق وحينئذ فرق كبير بينهما، لأنه إذا انتفى بالأصل اللفظي، الأصل اللفظي أمارة وليس مجرد وظيفة عملية، والأمارة أولا مقدم على الأصل العملي، يعني الأصل العملي بيجي آخر الدرج، آخر السلم في الاستنباطات، آخر السلم الاستنباط الأصل العملي. ثانيا وهذه ثمرة مهمة، أن الأمار أن الأصل اللفظي يؤدي إلى، يعني هو أمارة، والأمارة كما اشتهر بين الأصوليين تثبت جميع اللوازم، تثبت اللوازم الشرعية والعقلية والعرفية أحسنتم والعادية كلها، بخلاف الأصل العملي، بخلاف الأصل العملي. فإذن النفي يتم صحيح، لكن هذا يتم على مستوى الأصل اللفظي في الإطلاق اللفظي، وأما في الإطلاق المقامي فهو يتم على مستوى الأصل العملي، أصالة عدم الجعل. وكونوا على ذكر من هذا، لكن إذا بدكم يعني فائدة لغوية، أنا قلت على ذكر،
أنا قلت على فكرة
مش بالكسرة، ذكر من أن أذكره أتلفظه، ذكر أن أتذكره من التذكر. فكونوا على ذكر من هذا، سينفعنا هذا المطلب كثيرا في مطالب لاحقة. كل ما نحتاج لأصل مقامي، الإطلاق مقامي، راح نبين أن نفي المشكوك سيتم بأصل عملي، بأصالة عدم الجعل. يعني عندما يقول مثلا قم إلى الصلاة، ومثلا فيا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا ما عندي إطلاق لفظي، عندي إطلاق مقام. ليش؟ لا بأس به، حتى يعني احنا اخذنا يعني درس امس، لكن حتى ركز الفكرة اكثر تمر شوي. هذا المثال، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هنا لم يقل توضأ حتى يقال في عنوان وضوء موجود، فلو شككت انه هل يبطل الوضوء مثلا لمس امرأة مثلا، لمس وليس وطء، لا نتكلم في الوطء، لو فكرة شككنا، هل النظر الأجنبية مثلا يبطل الوضوء؟ هل الكذب يبطل الوضوء؟ يشك يعني. بتجينا أسئلة من الناس عجيبة غريبة، أشكال ألوان. فهل يبطل الوضوء أو لا؟ مرة سألني شخص قال لي أثناء الوضوء أنا مجرد غسلت وجهي، عم بغسل إيدي إجا نقطة دم على 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 وجهي، فهل يصح الوضوء مثلا؟ ولذلك موارد الشك كثيرة، موارد الشك كثيرة. فلو شككت في شرط وأتينا للآية، ماذا تقول الآية؟ الوضوء ما في كلمة وضوء، قال هكذا غسلتان ومسحتان، غسلتان ومسحتان. طيب ما عندي لفظ وضوء حتى أقول أن هذا وضوء، يعني إذا أتيت بوضوء بدون الشرط المشكوك، بدون الجزء المشكوك، هو أمر جامع بين الفاقد والشارط. فإذن على العام ينطبق العنوان. إذا انطبق عنوان الوضوء أقول هكذا، هذا من دون شرط الموالاة مثلا، إذا شككت أن الموالاة شرطة أو الكذب شرطا، عدم الكذب أو إلى آخره. إذا كان إذا لم يكن إذا أتيت من دون الشرطية، من دون هذا المشكوك، عنوان الوضوء يتم، لأن الوضوء على العام يشمل الصحيحة والفاسد، يشمل اثنين سوا. إذا شمل اثنين سوا شو بيصير؟ ينطبق عنوان وضوء، فأقول هكذا، هذا وضوء من دون المشكوك، هذا وضوء. أحسنتم. فموضوع الإطلاق تم، مقدمات الحكمة. أحسنتم، جزاكم الله خيرا، جزاك الله منها الكوثر. صلوا على محمد وآل محمد. مقدمات الحكمة أن يكون موضوع الإطلاق موجود وهو انطباق العنوان على المقسم. مقدمات ثلاثة، أمكن أن يبين في مقام بيان، وأمكن أن يبين ولا يبين، هذا إطلاق لفظي. إذن نفيت الشرط المشكوكة في الوضوء مشو بالإطلاق اللفظي، بس هنا ما في عندي وضوء، ما في عندي كلمة وضوء، ما في إطلاق لفظي. إذن في عندنا إطلاق مقامي. شو يعني؟ أن المقام في مقام بيان تمام الأجزاء والشرائط. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلو شككتم أن والله مثلا هل لبست ما لا، هل الأدعية واجبة أو لا، مثلا هل لبست ما لا بسم الله الرحمن الرحيم واجبة أو لا، أن أغسل يدي قبل الوضوء واجب أو لا، أشك بأشياء كثيرة، أقول هكذا. أطلاق المقام إيش هو؟ لو كان واجبا لبينه. ها، فإذا ليس هو واجب، بس بشو بنفيه؟ بهذه النقطة أنفيه بأصالة عدم الجعل، بالأصل العملي. أصالة عدم الجعل أصل عملي، وهو يأتي بعد الأصل اللفظي، وله ثمار، لأن الأصل العملي هو وظيفة وليس أمارة. بصير دوازم كثير، تخافش. فإذا هذه الفائدة الثانية التي ذكرناها في مقام مسألة الإطلاق، ويعني الفرق بين الإطلاق اللفظي والمقامي، إطلاق الفرق بينهما ماهية والفرق بينهما ثمرة. إذا إلى هنا هذا كله على مستوى الأصل اللفظي. إذا ما قاله صاحب الكفاية من أن هناك ثمرة في البين بين الصحيح والعام، كلام في مرحلة الأصل اللفظي كلام سليم نؤيده. يجوز التمسك على بالأصل اللفظي على القول على العامي لانطباق العنوان، ولا يجوز التمسك بالأصل اللفظي على الصحيح لعدم انطباق العنوان. هذا كله على مستوى الأصل اللفظي. المرحلة الثانية كلام صاحب الكفاية رحمه الله على مستوى الأصل العملي. فهل هناك ثمرة في مستوى الأصل العملي أو لا؟ يقول صاحب الكفاية نرجع إليه. فإذا الآن مبحثنا وين بشو؟ في الأصل العملي. خلصنا من الأصل اللفظي، انطباق وما انطباق والحمد لله خلصنا. نأتي للأصل العملي. الأصل العملي هنا ما هو؟ إذا كان الأصل العملي واحدا على قولين فلا ثمرة، أما إذا كان الأصل العملي على صحيح غير العام إذن هناك ثمرة. نعود لصاحب الكفاية حيث يقول وبدونه، يعني بدون الإطلاق اللفظي. قال أول شيء مرحلة الأصل اللفظي الإطلاق، قال هناك ثمرة جواز تمسك العام دون الصحيح. وبدونه يعني وبدون هذا الإطلاق، وبدون الإطلاق اللفظي، ومع الوصول إلى مرحلة الأصل العملي، إذا وصلنا إلى المرحلة لا، يقول صاحب الكفاية رحمه الله لا مرجع أيضا إلا البراءة والاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. يعني بدي أقول أن في مسألتنا من تطبيقات أقل وأكثر ارتباطية، تطبيق هذه المسألة، وقد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله. عم بقول إجمال الخطاب وإهمال شو معناته؟ يعني عدم، أي في حال عدم جريان الأصل اللفظي، لأن الأصل اللفظي أن يكون في مقام بيان، لا إجمال ولا إهمال. ولا بأس في التذكير، إذا تذكروا قلنا الفرق بين الإهمال والإجمال ما هو؟ الإهمال عدم بيان، الإجمال تقصد عدم البيان، إرادة عدم بيان. أحسنتم. ففي موارد إجمال الخطاب أو إهماله، أي في في حال عدم جريان الأصل اللفظي على القولين، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم والاشتغال على الصحيح. ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح. قالوا بالبراءة رغم أنهم ذهبوا إلى الصحيح، بس هذا إطلاق مقام إن شاء الله. انتهى المهم من كلامه، رفع
من مقامه،
مقام من مقامه. أحسنتم. هذه معلش خليني مرة أحسن ولا صغيرة لغوية حلوة، بس من مقامه حتى نرتب الجواب من كم لسه. يقال في حي من العرب كان إلى حد إلى فترة بسيطة لا يتكلم إلا الفصحى ولا يلحن أبدا. فمر شخص من النحاة، هو وشخص آخر في من بعض مناطق قبائل اليمن إلى فترة 200 سنة، بذكرها بعض اللطيفين في كتبه. فشاف واحد عم بيع لبن، قال لها تقول ألا من اشتري اللبن، ألا من اشتري اللبن، لبن مكتوب بالنصب. فقال لها لم لا تقولي اللبن؟ فقالت حبا وكرامة هنا يباع اللبن، هنا يباع اللبن، وصار اسم نافع. فقالت له قال لها لم لا تقولي اللبن؟ قالت حبا وكرامة ألا من مشتر للبن، ألا مشتر للبن. هون نفس الشيء، رفع من مقامه طبعا. هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله. إذا صاحب الكفاية رحمه الله يقول لا ثمرة على المستوى الأصل العملي نتيجة كلامه، راح نبين ليش. إذا نتيجة كلام صاحب الكفاية أنه لا ثمرة على الأصل العملي، فكلاهما من تطبيق أقل وأكثر ارتباطية. إذا قلنا هناك بالبراءة فالبراءة على القولين، وإذا قلنا بالاحتياط هناك فعل القولين، فلا ثمرة. إذن ملخص كلام صاحب الكفاية رحمه الله، هناك ثمرة على مستوى الأصل اللفظي وليس هناك ثمرة على مستوى الأصل العملي. هي كلام صاحب الكفاية. نبين كلام صاحب الكفاية بناء على على إشارة بعض الإخوان. يقول كان بيان كلام صاحب الفقيه رحمه الله: بعد عدم جريان الأصل اللفظي، وذلك في حال كان الشارع في مقام إجمال أو إهمال. إذا كان الشارع كذلك في مقام إجمال أو إهمال، تصل النوبة حينئذ إلى الأصل العملي. خلصنا أصل اللفظي، تيجي أصل العملي. نأتي للأصل العملي. على مستوى الأصل العملي، على هذا المستوى يقول صاحب الكفاية: لا فرق بين القولين في الثمرة، لا فرق بين الصحيحي والأعمي، بين قول الصحيحي وقول الأعمي. ليش؟ لأنهما كلا، لأن كليهما ملزم بالرجوع إلى مسألة أقل وأكثر ارتباطيا، شاء أم أبو. على الصحيح تطبيقات المسألة، على العام تطبيقات المسألة. ولذلك فإن قلنا هناك بالبراءة، قلنا بأصل البراءة في على الصحيح وأصل البراءة على العام، وإن قلنا هناك بالاشتغال والاحتياط، قلنا هنا أيضا بالاشتغال على الصحيح وعلى العام. إذن لا ثمرة في البين. وبهذا طبعا شو بيقول هو؟ بهذا ينقدح بطلان ما ذكروه، بهذا ينتفي ما ذكروه من القول بالفرق. قال بعضهم أو كثيرون قالوا هناك فرق حتى في مسألة مرحلة الأصل العملي. يا بلاش قالوا هكذا: على الصحيح الأصل العملي هو الاشتغال، على الأعم الأصل العملي هو البراءة. وهذا غير هذا كلام غير سليم، لأنه على الصحيح والأعم من تطبيقات أقل وأكثر، وليس دائما براءة هنا. يعني على الصحيح دائما اشتغال وعلى الأعم دائما براءة، لا. فعلا على كلام ملخص كلام صاحب الفقيه رحمه الله أن على مستوى الأصل العملي لا فرق، لا ثمرة في البين، لأنه لا بد من الرجوع إلى مسألة أقل وأكثر ارتباطية. فإن قلنا هناك بالبراءة كما قال الأكثر نقول هنا أيضا، وإن كنا بالاحتياط نقول هنا أيضا. إذن لا وجه لما ذكروه، لا وجه لما ذكروه من شو؟ من الرجوع إلى البراءة مطلقا على الأعم، والرجوع إلى الاحتياط مطلقا على الصحيح. مش كلام سليم. هم لماذا ذهبوا؟ على فكرة هذه لا بأس بيانها. يعني من ذهب إلى الصحيح إلى البراءة على العام دائما، من قال بالعام قالها. يعني هناك من قال أنه على العام دائما براءة أصل عملي، على مستوى الأصل العملي، على الصحيح دائما احتياط. شو سبب هالقول هذا؟ شو سبب؟ لماذا ذهبوا إلى هذا المذهب؟ قالوا هكذا: سبب ذهابهم إلى التفريق إن كل مشكوك، يعني أنا أشك مثلا في وجوب السورة في الصلاة، اللي هو المثل المشهور في السورة بعد الفاتحة. طيب كل مشكوك يحتمل كونه من تمام الأجزاء والشرائط، فلا بد من حتى تتأكد من فراغ ببراءة الذمة، لابد أعمل أن أتي به. إذا شكيت مثلا قلت لك أكرم عددا من المساكين، ستة أو سبعة مش عارف، الاحتياط ماذا يقضي؟ أنا أتي بالسبعة في المشكوك، أنا أتي به قدر متيقن ومشكوك. الاحتياط يقتضي أن أتي بالمشكوك حتى أتأكد من براءة الذمة، من فراغ الذمة طبعا. فللتأكد من فراغ الذمة لابد من الاتيان به. لماذا؟ لما اشتهر عندهم من قولهم كلمة حلوة وفيها سجعة حلوة، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، سجعة جميلة وفي محلها يستدعي الفراغ اليقيني، ومع عدم الاتيان بالمشكوك لا أتيقن من فراغ الذمة. هذا على الصحيح. أما على العام من الصحيح والفاسد فإني أشك في تعلق التكليف بالجزء المشكوك، فتجد البراءة حينئذ. شك في التكليف. بعبارة أخرى أحسنتم، إن الشك على الصحيح شك في الامتثال فتجري أصالة الاحتياط، وعلى العام شك في التكليف فيجري تجري أصالة البراءة. وهذا الرأي يرفضه صاحب الكفاية ويقول إنه لا ثمرة بين القولين، بل الثمرة أنه تأتي على الأصل العملي تطبيقات أقل وأكثر ارتباطيا، فنرجع إلى هناك. طيب، قبل بيان هذه المسألة وبيان ما أذهب إليه لا بأس من بيان مقدمات. مقدمات مهمة جدا، تفتوا لها جيدا. إذا انتهينا من كلام صاحب الكفاية على مستوى الأصل العملي لا ثمرة في البيان، حتى نبين إحنا معه أو مش معه لابد من بيان مقدمات. لا بأس يعني في بيان مقدمات يصير أوضح الفكرة. المقدمة الأولى أنه عند الشك في المحصل، أنا قصدت كلمة شك في المحصل مش شك في الامتثال، قصدت كلمة محصل أهمين لش. عند الشك في المحصل يجري الاحتياط، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنا طلبت منك أن تأتي لي ببيت، فعمرت لكني لا أزال أشك في حصول تمام يعني شكل البيت، عنوان البيت، هذا شك في المحصل. عند الشك في المحصل بعد ما امتثلت لا يزال في ذمتي، حينئذ ترد قاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني، اشتغال الذمة اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني، الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقين. وعند الشك في الامتثال البراء، كل شيء لك مطلق أو كل شيء مطلق استغفر الله حتى يرد فيه نهي ولا مجر. إذن الفائدة الأولى أو المقدمة الأولى عند الشك في المحصل، خذوها جيدا هذه، لا بد من الاحتياط. أنا جبت كلمة محصل أصدق أقصد هالكلمة. الفائدة الثانية إن متعلق التكليف الفائدة الثانية إن متعلق التكليف على نحوين، النحو الأول متعلقات التكاليف على نحوين، تبولها جيدا. النحو الأول أن يكون متعلق التكليف عنوانا بسيطا خارجا عن الأجزاء والشرائط، هو خارج بل هي سبب لوجوده، ونعلم أن السبب والمسبب أمران متغايران متميزان، يعني لا كل شيء غير آخر، السبب غير المسبب، وعليه تكون الأجزاء والشرائط الأفعال مقدمة لعنوان التكليف، وليست هي متعلقة التكليف. صلوا على محمد. شفتين؟ احيانا يكون متعلق التكليف عنوانا بسيطا، الافعال مقدمه للعنوان، فتكون الافعال والاجزاء والشرائط مقدمه لتحقق متعلق التكليف، وهي ووجودها وجود مستقل عن متعلق التكليف.
جزء
كيف وذلك مثلا
جزء عام والكلي مقدم جزء التكليف،
متعلق التكليف شيء
جزء شيء،
والافعال الاجزاء والشرائط الافعال شيء اخر. كيف يعني؟ مثلا القتل، اعطيك مثال، القتل بقول يحرم القتل، متعلق التكليف ما هو؟ عنوان القتل، هو امر بسيط، عنوان القتل الموت لحظه واحده، لكن سبب وجوده هو افعال، ان اتي بالفرد مثلا بالمسدس كذا حتى اقتل، شيء افعال. هلا مره يحرم القتل يعني يحرم العنوان البسيط، وش الافعال؟ فاذا فالقتل امر بسيط لا اجزاء له، سبب القتل امر مركب من اجزاء وافعال، فالمتعلق والاجزاء او العنوان لها ثمره كبيره، انتبهوا له. مثلا وكالطهاره الخبثيه، انت بتغسل ايدك من الدم، والطهاره الخبثيه المسببه عن الغسل، صار في نقطه دم على يدي بدي اغسلها، طهاره خبثيه، طهارة الخبثية أمر آخر غير نفس عملية الغسل، المشروط في الصلاة أن تكون طاهرة من الخبث، مش هيك؟ طهارة الخبثية شيء وعملية الغسل شيء آخر، أحسنتم، ناتج عنها مسبب عنها، هذه سبب العملية، الأفعال ومتعلق التكليف مسبب، متعلق التكليف الطهارة الخبثية، فهذه الأفعال الطهارة الخبثية من غسل، عصر، تدليك، دلك، مش عارف شو أنا مورد، حتى يصير الثوب طاهر مثلا، طهارة الثوب شيء ودلكه عصره شيء آخر سبب له، متعلق التكليف هو طهارة الثوب المسبب وليس السبب. وكالطهارة مثلا وكالطهارة الحدثية أحيانا المسببة عن الغسل والوضوء أو التيمم بناء على قول، يعني في قولين بالمسألة، بعضهم يقول أن الوضوء هو نفس الأفعال، بعضهم يقول لا، هو الطهارة هو الأمر المسبب عن الأفعال، الحالة التي حصلت الأمر المسبب عن الأفعال، فالطهارة الحدثية مسببة عن الغسل والوضوء أو التيمم. إذا طبعا لو قلنا بأن متعلق التكليف هو الحال المسبب عن هذه الأفعال لا نفس الأفعال، طبعا على قول من يقول بذلك وعليه، فإن كان متعلق التكليف أمرا بسيطا مسببا عن أفعال خارجية، فإن كل مشكوك من الأفعال الخارجية تقول هيدا احتمل دخالته في تحصيل الغرض وهو المسبب، وهو الطهارة بعنوانها البسيط، فيكون شكا في المحصل. إذا كان متعلق التكليف أمرا بسيطا طهارة، أتيت بالوضوء بدون المشكوك، حينئذ أشك في تحصيل الطهارة، فيكون شكا في المحصل، وبالنتيجة يكون موضوعا لأصالة الاشتغال. النحو الثاني أن يكون متعلق التكليف هو هذه الأفعال الخارجية، مركب. هذا المركب. طيب شو الفرق بينهما؟ يبدو تعبوا الإخوان غدا إن شاء الله عز وجل. فإذا نعيد غدا النحو الأول والنحو الثاني من متعلقات التكليف، تأملوا فيها وأنت تأملوا فيها جيدا من هون لبكرة إن شاء الله، سنفهم الموضوع جيدا، والحمد لله رب العالمين.